بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع بعض في سلسلة قصص القرآن التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهارده معنا قصة من قصص القرآن اللي بتروي لنا أو بتبين لنا أو بتوضح معالم التغيير الحقيقية في رحلة السير إلى الله عز وجل، وكيفية مواجهة هذا التغيير بسبب النفس البشرية وطبيعة النفس البشرية، فضلا عن مقاومة هذا التغيير وتغيير النفس أثناء رحلة التغيير. ثاني، تغيير النفس أثناء رحلة التغيير، إن بعض الأشخاص وهم يمارسون عملية التغيير، ونقصد بعملية التغيير التغيير الدعوي، التغيير البنائي، التغيير الإيماني، أي نوع من أنواع التغيير في رحلة السير إلى الله عز وجل، وهم يمارسون هذا التغيير يبدأون بالحماسة، ثم بعد ذلك هذه الحماسة تقل بل تفقد في الطريق، إما بسبب الشخص أو طبيعة النفس وملل النفس، أو بسبب عدم تصور ما سيحدث من ابتلاءات داخل هذا الطريق حتى نصل لمقام التغيير الحقيقي الذي نريده. قصة اليوم طالوت وجالوت بتبين لنا إنه قليل قوي اللي بيثبت عند المواجهة، قليل قوي اللي بيصدق عند الجد. قصة طالوت وجالوت اللي معانا النهاردة قصة بتبين معالم العقبات التي سيواجهها من يريدون التغيير على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. تجربة قرآنية تاريخية في قضية الزعامة، واللي عقب عليها القرآن بقوله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، عشان نفهم الدرس المنهجي الباقي إلى يوم الدين لأتباع النبيين، فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في هذه القصة، قصة طالوت وجالوت، عن مراحل استيقاظ الأمة واستعدادها لاستعداء أو لاستعادة كرامتها بعد طول ركود، بدليل هيجي معانا ابعث لنا، وكأنهم أصبحوا أموات خلاص، النفسية مش جايبة إصلاح، مش جايبة صلاح، مش جايبة عمل للتغيير، ابعث لنا خلاص، احنا أصبحنا أموات ونريد من يحيي هذه الهمم، من يحيي هذه الأرواح مرة أخرى لاسترداد الكرامة التي سلبت. قصة طالوت وجالوت ربنا سبحانه وتعالى بينها لنا ووضح معالمها لهدف ولغاية، هو أن الله سبحانه وتعالى جعل مدارج السير إليه عز وجل سواء على مستوى الدين أو الدعوة أو الجهاد منصوبة على عقبات لابتلاء التي سيتعرض لها السائرون في هذا الطريق حتى تتصفى تلك الدعوات. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت أو مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا. وكانوا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. واخدين بالكم يا جماعة؟ كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة. الناس بتتغربل، الناس بتتصفى. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يرزقنا الثبات على دينه وعلى الدعوة إليه حتى نلقاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح لغير ذلك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى اتباع سنة نبيه وعلى الدعوة إليه سبحانه وتعالى. الناس بتتغربل. من سنة كانت معانا الأخت فلانة والأخت علانة، دلوقتي مش موجودة. من ثلاث سنين كانت أخ فلان اللي بيحفظ قرآن واللي بيطلب علم واللي شغال في الدعوة واللي شغال في صناعة المعروف، ما عادش يغربل الناس فيه غربلة. الناس بتتغربل والعياذ بالله. ومش هيتم الوصول للغاية في رحلة السير إلى الله عز وجل إلا بالنجاح الحقيقي في التخلص من تلك العقبات فضلا عن تلك الآفات، ومن ثم الإخلاص لله تبارك وتعالى. وهنقول في الآخر ملخص سريع في قصة بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى، والعبرة والمثال الجلي في هذا. نبدأ حتى لا ينقضي الوقت من بين أيدينا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لو حد معاه ورق قلم يكتب كده هذه التعليقات. شوف في البداية بيقولوا ابعث لنا ملكا لنقاتل في سبيل الله، نية مجردة اهي. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ خد بالك بقى من الرب. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال، احنا كده ماشي صح؟ حافظ في القرآن؟ لا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طب ليه ما كانتش دي في البداية؟ ليه الحتة دي ما كانتش اتقالت؟ إذ قالوا للنبي إنه مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. خدوا بالكم التغيير من البداية في النقاش. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فمش كنتم عايزين ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ إن الله بعث لكم، خلاص اللي انتوا عايزينه اتحقق، بعث لكم من تقاتلون معه في سبيل الله. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هنا بقى العورات، عورات النفس والعورات القلبية بدأت تظهر. ولم يؤت سعة من المال، قال: إن الله تغيير القناعات، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء بتاعة ربنا مش بتاعتكم، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويستمر: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار. بداية ابتلاءات، لا استغفر الله، الابتلاء جه من البداية عندما بعث الله تبارك وتعالى لهم من يقاتل معهم في سبيل الله، ولكن ليس كما يريدون بمزاجهم. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، خد بالك، فلما جاوزه هو والذين آمنوا، والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. البداية كانت تفسير حقيقة الموت والحياة. خدوا بالكم يا جماعه، الاستعداد للموت اساس الفهم الصحيح والحركه الصحيحه لاي تغيير يتبناه اي عامل لدين الله تبارك وتعالى. تبدا الايات: تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين. تبدا هذه الايات من بدايتها بمعالجه هذا الاحساس بحقيقه ان الحرص على الحياه لا يبقيها وإن الخوف من الموت لا يمنعه. وهذه هي حقيقة التي ينبغي أن ننتبه إليها في رحلة التغيير، ودي من المخاوف النفسية. وهذه هي الحقيقة في المعالجة القرآنية المقصودة بقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى أماتهم وهم كانوا حريصون على الحياة، وبعد أن ماتوا وفقدوها أحياهم الله عشان المفاهيم تتظبط. وبعد فهم قضية الموت والحياة بيكون القتال في سبيل الله بعد ذلك أمرا سهلا. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. عندما يكون الاستعداد للموت يكون الاستعداد للبذل سنة نفسية ثابتة ومعيار سلوكي صحيح. تاني، لما يكون الاستعداد للموت، أنا مستعد للموت، أنا بجتهد في هذا الأمر، بيساوي أنا مستعد للموت، بتساوي مستعد للبذل والتضحية. والاثنين دول بيساوي، يعني الاستعداد للموت زائد الاستعداد للبذل والتضحية يساوي سنة نفسية ثابتة ومعيار سلوكي صحيح لمن أراد التغيير. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تبدأ الآيات بالتحديد الزمن للتجربة، ملأ من بني إسرائيل من بعد سيدنا موسى عليه السلام، والتحديد الزمني ده كان ضروري لأن آية الملك هتكون بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. التفصيلة دي ما كانتش بتيجي قبل كده من التفصيلات في قصص القرآن كما ذكرنا قبل ذلك، ولكن هذه التفصيلة اللي هي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى دي مهمة تفصيلة مهمة لابد أن هي تذكر عشان أساسا الآية هتكون بقية من ما ترك آل موسى وآل هارون. معايا يا جماعة؟ ولكن الأمر بيتطلب لاطمئنان في البداية لمصداقية هذا الطلب، عشان كده قال لهم هذا النبي، قال هل عفيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ انتوا عارفين انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا فاهمين معنى الطلب ده ايه؟ ومع ذلك أصحاب هذا الطلب يثبتوا على هذا الطلب وعلى أهمية هذا الطلب ويوضحوا الغاية من هذا الطلب. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لم أجدها في أي تعليقات على هذه الآيات المباركات، ولكن عندي فيها مش هقول إشكالية ولكن تغيير نية، مش تغيير نية بمعنى نية صالحة ونية فاسدة، لا، نية مدخونة في دخن في النية. لأن في البداية زي ما ذكرنا وإحنا بنتلو الآيات كان الرؤية بتاعتهم واضحة، الغاية قلنا في الوضوح، قالوا النبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وبس وسكتوا. لكن لما قال لهم قال هل عفيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، انتوا واخدين بالكم او خدوا بالكم ان انتوا ممكن يكتب عليكم القتال مش هتقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طب ما كان من البداية يقولوا ده ويوضحوا الهدف من القتال، ما نقولش بقى في سبيل الله. خدوا بالكم النية المدخولة في العمل يا جماعة، خليك واضح وصريح، واضح وصريح مع نفسك فضلا ان انت تكون واضح وصريح مع ربنا سبحانه وتعالى وهو اعلم بيك من نفسك. ما تخشش في عمل دعوي، عمل تربوي، عمل تغييري، عمل مجتمعي وانت عمال تقول شعارات ظاهرها الديانة، ظاهرها في سبيل الله، ثم تقول هذه النية مدخونة. خد بالك، خذي بالك، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم وألا وأن يعافينا سبحانه وتعالى ولا يبتلينا. الناس اللي نيتها مدخونة دي هتغربل، هتصفى، مش هتستحمل عقبات الطريق زي ما هيبان قدامنا أو معانا في تكملة القصة بتاعتنا النهاردة، قصة طالوت وجالوت بالعقبات اللي تعرضوا ليها أثناء الطريق حتى يفتح لهم ويستردوا الكرامة التي سلبت منهم قبل ذلك. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إجابة مقنعة. لما يكون الخروج من الدار والأبناء لابد أن يكون القتال، فلما كتب عليهم القتال بعد مطالبتهم به لم يوصلوا ولم يستطيعوا الاستمرار في هذا الأمر، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. خذوا بالكم، خذوا بالكم من النعرات الحماسية، يلا نشتغل، يلا نعمل، عايزين نعمل كذا، نبدأ تحفيز مكون من 1000 مش عارف ايه، نعمل عمل دعوي مش عارف يكسر الدنيا، نعمل مشروع مش عارف قرآني. خذوا بالكم من الشعارات الحماسية، لازم نغير الواقع، لازم، مش بقول ان احنا ما نستثمرش هذا الحماس في العمل ونوجه طاقات الناس، ولكن في نفس الوقت لا ننبهر. اتكلم من يعملون في مقامات او كيانات وهم فيها في درجات عالية، ما تنبهروش بده، ما تنبهروش بالهرصة، ما تنبهروش بالشعارات الرنانة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. دي البداية، بداية الغربلة. عشان كده اختبار الحماسة الظاهرة، هذه الحماسة الظاهرة والاندفاع ينبغي ألا يقف عند الابتلاء، لأن أكثر بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم. يعني في البداية خالص هم خلاص ده أنت اللي طالب، يلا نعمل تحفيز، هنعمل تحفيز أول واحد ما يكونش موجود، يلا نشتغل دعوة أول واحد ما يشتغلش في الدعوة، يلا نعمل متابعة فردية لناس أول واحد ما يشتغلش في الدعوة الفردية، محتاجين هيكلة إدارية وإعادة تطوير، ما يشتغلش في الكلام ده أول واحد يعترض. هذه الحماسة بداية الابتلاء، والابتلاء لا يقف عند هذه الحماسة فحسب. هذا الاختبار بداية الاختبارات خالص، كيجي إن صح التعبير، كيجي وان كده في الاختبارات والابتلاءات اللي هيتعرض ليها هؤلاء. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كلمة بعث تدل إن نشأة الإمارة في مثل هذا الواقع بتعد قضية قدرية خالصة، لأن المعايير اللازمة للإمارة غير قائمة في واقع الفراغ، وده طبعا لا يسوغ ولا يعني أننا لا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لا يعني إلا اللجأ إلى الله والاستعانة به في أوقات الفراغ. لا نقصد بأوقات الفراغ الفراغ الوقتي، لا نقصد بها فراغ الأنظمة الشرعية، فراغ الواقع من الهيمنة الشرعية للإسلام بعد سقوط الخلافة الإسلامية. فيما أذكر في 1924 سقطت الخلافة، خلاص إحنا من 1924 طبعا القارئ في مسألة سقوط الخلافة الإسلامية وهذه الحقبة التاريخية يجد أن بداية المؤامرات على سقوط الخلافة فيما أذكر من 1908 كبداية تطبيقية، لكن قبل كده كان فيه طبعا تخطيط لهذا السقوط، لكن كأول خطوة تنفيذية عملية كانت من أول 1908 فيما أذكر، كان تغيير قانون مجتمعي في جمعية خيرية في الهند فيما أذكر، والله أعلم. فبالتالي هذا الفراغ أو إحنا من أول 1924 إلى الآن وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى في معركة حقيقية مع أهل الباطل، في معركة حقيقية لاسترداد ما سلب منا على جميع المستويات، معركة أفكار، معركة عقيدة، معركة فكر، معركة عزة وكرامة، معركة جهاد، جميع المعارك التي ينبغي ان احنا نخوضها حتى نسترد هذه الكرامة وما سلب منا منذ ذلك الوقت. كلمة بعث تدل ان الزعامة في مثل هذه الظروف ارتفاع بمستوى شخص، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر له ذلك، والخروج من سياق الضعف والتخبط بالالتفات حول هذا الشخص، هذا الرمز، هذا الزعيم، هذا القائد الرباني، هذا القائد المصنوع على عين الله تبارك وتعالى، كما يأتي في أحاديث النهاية في حديث المهدي أن الله عز وجل يصنعه في يوم وليلة. خلص. وهنا في نقطة حتى بقى كده تربوية أو دعوية بجنب، ما تيأس من نفسك، سبحانه قادر على من هو قادر على أن يصنع المهدي في يوم وليلة، قادر على أن يغير قلبك في يوم وليلة وفي أقل من ذلك. والله ما تيأس من نفسك، ما تيأس من إصلاح قلبك، من إصلاح نفسك، من إصلاح حالك. من استعمالك في الدعوة، من استعمالك في التغيير. ما تيأس، استعن بالله عز وجل، وأكثر من الدعاء، وأكثر من التضرع لله تبارك وتعالى والذل والافتقار بين يديه. وهو عتيأس. قالوا، وهنا بقى هنكمل في الابتلاءات، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أهد بدأت، أنتوا عايزين بعض يحيي هذا الموات ويرد لكم هذه الكرامة والعزة المكذوبة، بعث أو بعث الله تبارك وتعالى لكم طالوت ملكا، ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. مش ده اللي هيقودنا، مش ده اللي هنلتف حواليه، مش ده، ده ما ينفعش. بمجرد بعث طالوت، أو بمجرد أن بعث الله تبارك وتعالى طالوت، بدأت مشكلة الصراع على الزعامة وعلى القيادة، وبدأ يتبادر للذل. أو أحيانا في هذا الموقف قد يتبادر إلى الذل، أنه ما كانش المفروض المشكلة دي تظهر في مثل هذه الظروف، لأن الدنيا واقعة والناس محتاجين أي حد يقف وراه عشان يقودهم لاستجداد العزة والكرامة التي سلبت منهم. لكن المشكلة بتفرض نفسها في كل الظروف، وهي دي خطورة المشكلة، إن ما كانتش ظاهرة قبل كده في الكلام. في البداية كان كلام منمق، كان كلام ظاهره الديانة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما كانش فيه تربية، فلما كانش فيه تربية من البداية على هذه المعاني، هذه الابتلاءات جاءت حتى تصفي هؤلاء. فتربوا بالابتلاء، تربوا بالعقبات التي واجهوها فغربلوا. طبعا المشكلة بدأت تظهر وتوضح كوضوح الشمس. كلهم قالوا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إحنا أحق بالقيادة، مش ده اللي يجي يقودنا. مشكلة بيحقق التعامل الصحيح معها وفق عدة قواعد. بدأ هذا النبي يتعامل مع هذه المشكلة، وبدأ يوضح قواعد التعامل مع هذا الأصل، هذا الأصل الذي طلبوه ابتداء، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فبدأ يوضح لهم هذا النبي أن أولا فرض هذه القيادة بوصفها أمر واقعي. قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني ربنا بالاصطفاء، الموضوع منتهي، ولنا ولن ولا أي حد. ودي نقطة مهمة، إن يا جماعة القبول ده بتاع ربنا، الفتح بإيد ربنا سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير، الاصطفاء من عند الله، صدقت إطلاقا، لا بكلام ولا بثناء ولا بلايقات ولا بشيرات ولا بعدد بعين فولور ولا مفيش الكلام ده. الذي يعز هو الله عز وجل، والذي يذل هو الله سبحانه وتعالى، والذي يغني هو الله، والذي يفقر هو الله. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، ويصطفي من يشاء. يبقى فرض القيادة أو الزعامة أو القبول الدعوي أو التربوي أو الحركي أو القيادة، القبول في مسألة القيادة من الله عز وجل. قال إن الله اصطفاه عليكم. ثاني حاجة، إن تحقيق القناعة النفسية هذه القيادة بعد فرضها من قبل الله تبارك وتعالى، وترتيب الآية في المشكلة هو نفس ترتيب مواجهتها، الفرض ثم القناعة. يبقى أول حاجة ده فرض ربنا اللي فرض هذا الأمر علينا، وأن الله عز وجل هو الذي اصطفاه، موضوع منتهي. نبدأ بقى نقنعهم بإيه؟ بإثبات دي رقم ثلاثة، إثبات إمكانية الزعامة أو القيادة المفروضة، وإن أول أسباب تحقيق هذه القناعة هي وزاده دفة في العلم والجسم. مش عايزين قيادة؟ تعالوا، هو أعلم منكم وأقوى منكم. لا، القناعة بعد التسليم لأمر الله، تسليم لأمر الله اللي هي رقم واحد، اللي هي فرضية هذا القيادة من قبل الله، فرضية هذا الاصطفاء من عند الله، أن الله عز وجل هو الذي اصطفاه، دي رقم واحد منتهية، خلاص مش هنتكلم فيها. تعالوا بقى نتكلم فيها بعض، انتوا مش بتتكلموا، انتوا بتقولوا أحق ونحن أحق بالملك منه، تعالوا لا، هو أحق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم والجسم، فهو أعلم منكم وأقوى منكم، يبقى أنتم ما تستاهلوش القيادة لأن هو الذي يستحقها بهذه المعايير. واضحة كده؟ فهم محتاجين لصاحب قدرة، سواء قدرة عينية أو قدرة جسدية، قوة بدنية، وهو ده اللي يضمن ولاءهم في العطاء العلمي والقدرة العملية في التطبيق. فالعطاء العلمي اللي بيجده الأتباع في القيادة بيتحقق من خلاله أو لهم الإيمان بأنه أحق بهذا المنصب وهذا المكان، والقدرة العملية بتخليهم عندهم قناعة في تحريكهم للعمل بمقتضى هذا الحق أو هذه القوة المادية أو العملية أو الجسدية، أنه يقدر يطبق ده. وبالاثنين دول بتتحقق معهم القدرة الذاتية والنفسية والسلوكية لاتباع هذا القائد. ثم بعد ذلك يبين لهم الله يؤتي ملكه ما يشاء والله واسع عليم. يبقى أول حاجة خد بالك هنا في عندنا على ثلاث مراحل. أول حاجة إن الله اصطفاه عليكم، ثم الثالثة والله يؤتي ملكه ما يشاء والله واسع عليم، في النص قال لهم الأسباب وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني في الأول اصطفاء وفي الآخر يؤتي ملكه ما يشاء. تعالوا في النص يا جماعة، هو أحسن منكم وأفضل منكم وأحق بالملك عليكم أو منكم. والله يؤتي ملكه ما يشاء، تسليم وفرضية في البداية والنهاية، وفي النص قناعة أو اقتناع أو إقناع. والله يؤتي ملكه ما يشاء والله واسع عليم، إن الإيمان لأن الملك بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من أشياء هو الأساس النفسي اللي بيتحقق أو اللي بتتحقق به المعالجة الختامية لهذا المشهد. والترتيب ده بيقول إن فرض القيادة هينهي، إن القيادة دي استفاء من الله تبارك وتعالى، هينهي الطمع عن أو في نفوس الراغبين في هذه القيادة. الموضوع مش موضوع بشري، مش موضوع مادي، مش موضوع جاي من تحت، لا ده من فوق، إن الله اصطفى. فبالتالي ما حدش هيبقى في نفسه إنه يبقى مكانه، لأن الموضوع جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي هيدي للنفس البشرية ذات هذا العوار التربوي أو النفسي باليأس، هيصبها باليأس من الطمع في منصب القيادة وان هي تستحقه عن الآخرين. ثاني حاجة هي الإمكانيات، ان كل واحد يشوف إمكانياته الحقيقية والإمكانيات المطلوبة للتغيير. دي نقطة مهمة، إمكانيات الشخص، كل واحد يشوف إمكانياته الحقيقية ومن ثم الإمكانيات اللي احنا محتاجينها للتغيير. أحيانا يكون عندنا إمكانيات كشخص، أنا عندي إمكانيات علمية وبدنية، ولكن هذه الإمكانيات العلمية والبدنية ليست هي المطلوبة لعملية التغيير القادم، لازم حد يكون أعلم مني وأقوى مني على مستوى التطبيق أو العمل. فمش معنى ان انت في منصب اداري معين ان خلاص وفي عملية تغييرية، لا ممكن المقام الإداري اللي احنا محتاجين نغير بيه محتاجين في حد أعلى منك انت نفسك. مش معنى ان انت عندك حصيلة علمية معينة ونطبق بعض هذه العلمية على أرض الواقع ان المراد او العملية التغييرية القائمة ممكن تكون من خلالك ابدا، وده بيبقى في حتة تجرد في الاعمال. الاثنين والله الاثنين محتاجين. القوة البدنية على حسب المهمة. يعني ايه؟ يعني طبعا احنا ما بنعملش اسقاط، احنا بنعمل اسقاط على الواقع مش اسقاط دلوقتي على الايات. القوة هي البدن ولا القدرة على التطبيق؟ الاثنين. ان احيانا في اعمال انت لابد لو لديك او تملك قوة بدنية تستطيع تطبيقها، زي ما بيقولوا كده بلغة المهندسين او الناس اللي شغاله في مصانع، ده لبس العفريته. احيانا انت محتاج تلبس عفريته الشغل وتنزل تشتغل بايدك. فضل ان قوه القدره على التطبيق، ان انت تقدر تطبق ده بمعايير معينه. زي ما قلنا ان هو مساله الامكانيات، وان اعتبار الكفاءه في اختيار القياده مهم شرعا، ومقارنة بين أصحاب الفكر النظري وأصحاب القدرة على تحقيق الهدف المراد تحقيقه عمليا يجب أن تكون لصالح أصحاب القدرة العملية في النهاية. واحد بيفكر تفكير نظري وواحد عنده قدرة على تحقيق هدف شرعي صحيح، النهاية الغالبة بتكون للي بيعرف يطبق، اللي عنده قدرة على التطبيق، قدرة عملية. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ورقية مما ترك آل موسى وآل هارون. كل اللي فات ده ما كانش بالنسبة لهم كافي على المستوى النفسي للتسليم بهذه القيادة الجديدة المرفوضة. سبيل بدأ يدخل مدخل ثاني وهي مدخل المعجزة، مدخل الآية، لأن الأمر بقى متعلق بمصير أمة. فالناس بدأت ترغب في الاطمئنان إلى صواب هذه القيادة وإمكانية تحقيق النصر مع هذه القيادة. فتنتقل الآيات بنا إلى متابعة المشكلة، إن التابوت حقيقة محسوسة ملموسة للاطمئنان، ودي عادة بني إسرائيل، عايزين حاجة شايفينها محسوسة ملموسة. بل إن التابوت نفسه جعل الله تبارك وتعالى فيه سكينة، وكان التابوت كافي لهذا الأمر. ولكن طالوت أتى بالتابوت ليكون ارتباط القدر الشخصي بين نبي الأمة ونصرها هو ما تعنيه، أو استمرارية البقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. للأسف يؤمنوا بالمحسوسات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا هذا الارتباط، أو صح التعبير حقيقة هذا الارتباط، باعتبار أن امتداد الصلة، صلة الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أساس الفتح. نقطة دي مهمة جماعة، النقطة دي مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا حقيقة الارتباط باعتبار ان امتداد صلة الأمة بالنبي، ارتباط او امتداد صلة الأمة بالنبي هو أساس الفتح. طب ايه الدليل على الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزون، فيقال اي فيقال لهم فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح عليهم ثم يغزون، فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. وفي رواية عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان فيغزون فئام من الناس، فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغدون فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغدون فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم. خذ بالك بقى لو نلاحظ هل فيكم عبارة هل فيكم من رأى رسول الله بتدل على أن الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت أساس للفتح. عشان كده البخاري رحمه الله قدم من خلال أبواب كتاب الجهاد سورة وصفية لكل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه. البخاري في تبويب أبواب كتاب الجهاد بدأ بوصف صورة النبي صلى الله عليه وسلم وكل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه لنقترب الصورة الذهنية طبعا من فقه البخاري رحمه الله لتقترب أو ليقترب المسلمون من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق في المسلمين أمر يعينهم على فتح الله تبارك وتعالى. السنة كل ما نرتبط بالسنة كل ما يأتي علينا الفتح كل ما ينزل علينا الفتح كل ما نبعد عن السنة ونبعد عن الوحي كل ما يبتعد عنا الفتح. وربطوا الناس بالوحي كلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلموا عن السنة كلموا عن القرآن اجعلوا دعوتكم دعوة إلى الوحي دعوة إلى القرآن دعوة إلى السنة وهذه هي الدعوة الربانية الدعوة الحقيقية إلى الله. هو تدعو الأشخاص ولا الكيانات ولا لفكر ولا لأي حاجة ادعو إلى الله وحده كلموا بالقرآن كلموا بالسنة اربطوا الناس بالوحي حتى ينزل علينا الفتح. إيه اللي هيحصل بعد كده وإيه بقية العقوبات أو العقبات اللي هتنزل عليهم وكيفية مواجهة هذه العقبات والاستفادة منها على الواقع العمل اللي احنا بنعيشه كإسقاط عملي واقعي وكيف تنتهي أو ينتهي هذا المشهد من هذه القصة وهي العبر والدروس المستفادة من هذا الأمر ده إن شاء الله هنعرفه المرة الجاية في قصة طالوت وجالوت بإذن الله تبارك وتعالى إن أحيانا الله وكتب لنا اللقاء والبقاء إنه لي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يستعملنا وإياكم وأن يجعلنا ممن يدعو إليه على الوجه الذي يرضيه عنا بكتابه وسنة نبيه إنه لي ذلك والقادر عليه. طبعا بدأت لو في أسئلة إن شاء الله لنا 10 دقائق بإذن الله تجل ونعتذر على الإطالة. اللي عنده سؤال ان شاء الله اكتب. وياك ان شاء إن شاء الله في انتظار الأسئلة بإذن الله. ما هي علامات قبول العمل لعمل العبد وهل إذا رأى عليه ضيق أو تعثير في أمر ما في طريقه ووصل رغم بعض الاحتراز دلالة على عدم القبول؟ طيب احنا عندنا علامات قبول شرعية وعلامات أخرى. بمعنى العلامات القبول الشرعية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العمل لا يريد عليه ثناء وهو يفعله لوجه الله تبارك وتعالى، ولكن يثني عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عاجل بشرى المؤمن. فأحيانا بنجد تيسير أو ثناء أو رسالة من الله عز وجل من خلال بقى ثناء الناس على العمل أو ثناء الناس على الشخص أو تيسير لبعض الأعمال، ده دليل إن شاء الله بإذن الله على القبول بنص النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى. عشان احنا عندنا نص تاني، وقد قيل، يعني تصدقت ليقال وقد قيل، طلبت العلم ليقال وقد قيل، لكن احنا بنتكلم ان حد دلوقتي متفقين ان هو مخلص لله تبارك وتعالى بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدي رقم واحد. رقم اثنين، تيسير العمل من قبول الله تبارك وتعالى للعمل هو فتح عمل اخر يتبع هذا العمل. يعني مثلا كمثال في العبادة، انت او الواحد قرأ صفحة قرآن تجد ان ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ان يقوم يصلي ركعتين، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بعد هاتين ركعتين هو خارج ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ان يتصدق بصدقة، ربنا ألهمه الذكر، فبدأت العبادات تفتح عليه واحدة تلو الأخرى. أيضا في الأعمال الدعوية والتربوية، هو داخل عمل دعوي خلاص خلصت، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه باب آخر من أبواب الدعوة، تجد أحواله ميسرة في هذه الأعمال، يبقى دي من علامات القبول التي أذكرها حاليا. ثم هل إذا رأى عليه ضيق أو تعسير في أمر ما طرأ طريقه ووصل رغم هذه الأحوال دلالة على القبول؟ لا، مش دلالة على عدم القبول، لأن القبول بيد الله تبارك وتعالى لا نعلمه، ولكن هناك دلالات ذكرت لنا شرعية دي اللي احنا بنتتبعها. طب لو لم تجد هذه الدلالات او لم تفعل هذه الدلالات وحصل ضيق، لعله من بلاء. اللي عشان كده يقول لك العلماء، يقول لك انواع الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الاقدار. في عندنا نوعين، صبر على الطاعة ان انت بتصبر عليها، لما طب هتصبر على ايه؟ ما هي لو هي حاجة كويسة وبتاع خلاص انت نفسك منشرح عليها فبتصليها او بتفعل هذه الطاعة ايا كان، لكن الصبر عليها عشان هي فيها مشقة، فيها ضيق احيانا، فيها تعسير، فيها مطبات، فيها ابتلاءات، زي القصة بتاعتنا قصة طالوت وجالوت، حصل ابتلاءات غربلة، كل الناس بتقول عايزين نعمل حاجة، طب واخر الطريق؟ فالناس بتتغربل عشان يوصل كل الغربلة دي بنضيق ومطبات وابتلاءات وتعسير وي وي، ممكن تكون غربلة عشان حتى يعلم الله تبارك وتعالى المجاهدين منكم والصابرين، والله سبحانه وتعالى يعلمهم، ولكن حتى يقام الحجة أو تقام الحجة على العبد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تفضل. والله أعلم. هل السائر في طريقه إلى الله إذا هم ببعض الذنوب دلالة على عدم صدقه في الأصول؟ لا لا طبعا، وده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نرجع لمقطع علمتني ذنوبي أني بشر، تقريبا مجمعين في ردود على مثل هذه الأمور بشكل بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل بني آدم خطأ وخير خطأه التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد المؤمن له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة وهو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. لا واضحة. فوقوع العبد في الذنوب مش دلالة على عدم الصدق في الوصول أبدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب. ويغفر الذنوب غير في مسألة لعل الله عز وجل يربيه بهذا الذنب بانكسار القلب بافتقار بطاعة أخرى بعدم العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ابتزوا لخشيت عليكم ما هو أكثر من ذلك. قيل ما هو يا رسول الله؟ قال العجب. لولا ابتزوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا جماعة الموضوع مش فاهم احنا جبنا ده منين. ده مش في الشرع، ده مش في ديننا. الصورة الملائكية المزعومة دي مش موجودة في ديننا. دلالة على تخلي الله عز وجل مش شرط برضو. يا جماعة بلاش سوء الظن بالله والعياذ بالله بالطريقة دي. ما احنا قلنا لعلها تكون تربية، لعلها تكون تمحيص للقلب، لعلها يكون رفع للدرجات، لعل الله عز وجل يخشى أو يخاف على هذا العبد أو على عمل هذا العبد فيحفظ عليه عمله. ربنا سبحانه يريد، استغفر الله من كلمة الخوف أو الخشية، استغفر الله من ذلك فلا نعلم بها أصلا، استغفر الله. ولكن لعل الله عز وجل يريد أن يحفظ على هذا العبد هذه الطاعات، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لعل الله عز وجل يريد أن يحفظ على هذا العبد هذه الأعمال أو هذه الطاعات، فبالتالي يوقعه في هذا الذنب حتى يحفظ عليه هذه الحسنات. والله أعلم. فمش شرط كل مرة تبقى تخلي الله تبارك وتعالى عن هذا العبد. نقطة بس، ربما القول المأثور عن الحسن البصري هانوا على الله فعصوه ولو عجزوا عليه لعصبهم، أنا يعني لا أجد له دليلا في السنة، وأدلة السنة عندي أقوى في غير ذلك. حتى بقى احنا بنتكلم دلوقتي في عبد طائع، عبد طائع سائر الى الله نظن فيه الخير، نظن فيه الصدق، عشان ما حدش يجي يقول لي دلالات اخرى يقول لي مثلا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم. اقول لك لا، دول فاسقين وظالمين ومنافقين، بلاش نخش في السكه دي، لان كل حاجه ليها مدلولات. احنا بنتكلم دلوقتي في عبد غالب الظن فيه ان هو عبد سائر الله عز وجل، يريد الله، يريد الدار الاخره، يريد الجنه، يريد عفو الله، يريد مغفره الله، يريد المقامات العليا في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى. ما بنتكلمش في واحد فيه نفاق او فيه ظلم او فيه فسق او الى اخره فنحط عليه الحاجات الثانيه او الادله الثانيه. لا، الدنيا كده واضحه. واحد مش عايز يعصي ربنا ابدا ولو افعال خير، اعمال خير، لكن دوما يراوده انه خايف يموت على ذنب، وهو على فكره بيقع ويقوم لكن يخاف من انه يقع ويختم له بذلك. ان الحسنات يذهبن السيئات. السر بالسر، الحديث سبحان الله، حديث السر بالسر والعنايه بالعنايه، اتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وفي روايه السر بالسر والعنايه بالعنايه. اجتهد في الطاعه، وقعت ذنب اعمل طاعة، ذنب سر اعمل طاعة سر، ذنب علن اعمل طاعة علن، عملت ذنب اعمل قصاد 10 اعمال صالحة، وهكذا. طبعا والدعاء طبعا بالعصمة، والدعاء بال العصمة مقصود بها العصمة البشرية، اللي هو حتى لما يقع في ذنب أو في معصية يوفق لتوبة، يوفق لطاعة، وهكذا. تفضل. تمام. تمام. طيب هو قبل ما نقول تتجنبيها ولا تشتكي الإدارة، خلينا نقول لو هذا العمل عمل شرعي أو عمل دعوي أو عمل ديني أو عمل تربوي، لا تنازع فتحصل وتذهب ريحه، لا تنازع فتفشل وتذهب ريحه. فبالتالي التنازع يمحق بركة الأعمال. احنا نرجع بقى للشخصي، لو ترى بتكلم دلوقتي على أصول عامة، التنازع بيساوي الفشل، بيساوي محق البركة، بيساوي فشل الأعمال. دي رقم واحد. رقم اثنين، لابد للعاملين لدين الله تبارك وتعالى المحافظة على سلامة الصدر، فضلا عن سلامة القلب تجاه بعضهم البعض. رقم ثلاثة، لو الأمر بهذه الصورة من عمل عمل دنيوي وليس دعوي، هي فقط في الإدارة في مؤسسة معه. فلا نتكلم عن لو الأمر دعوي أو شرعي أو تربوي، نحط الضابط الأول والثاني. ثم لو العمل دنيوي نرفع الأمر، ليس دعوي نرفع الأمر بشكل أولا نحافظ برضو على سلامة القلب وسلامة الصدر اتجاه المسلمين، خلاص. رقم اثنين، أشتكي إلى الإدارة وارفع تقرير إداري بما حدث لو الأمر متعلق بي بشكل مباشر أو غير مباشر بتوضيح الأمر. الموضوع واحد اثنين ثلاثة حصل كذا 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 للرئيس المباشر، لو لم يحدث أمر مفعل اتجاه الأمر ارفعه على طول الموديل الأعلى منه سيستم إداري، والله أعلم. تفضل. اتكلموا معاه، اتكلموا معاه في حدود ال في الحدود الشرعية العامة، ما تخوضوش معها في الكلام، ولكن اتكلموا معها كلام عام على قد السلام، السلام عليكم، وعليكم السلام، أخباركم، الكلام العام. خلاص خلوا الكلام قليل جدا على قد السلام، ومعرفة الأخبار العامة بينكم وبين بعضكم البعض. ومع ذلك قالت كلام عني ما حصلش، ما فيش مشكلة يعني، خلاص احنا ايه اخطينا هذا الامر، اشتغلوا على حتة رفع الامر اداريا لمن هو اعلى منكم، ثم تعاملوا مع الامر بطبيعة دنيوية عادي. يعني الخلافات دي بتحدث في جميع المؤسسات، وتعاملوا بديانة في هذه المشكلة، يعني مش إذا خاف ما فجر، لا تعاملوا بديانة، لا تتحدثوا عنها بسوء، لا تتحدثوا عنها من ورائها، لا تتكلموا عنها بغيبة أو بغيبة أو بنميمة، تعاملوا مع الموقف بديانة. تخلص والله أعلم. طيب في أسئلة ثانية إن شاء الله. ما تتكلميش في الموضوع، وجهة نظري، وستبين لهم الأيام غير ذلك إن كنت على الحق. والله والتوضيح يكون بلين وبروفكو بحسن. لا شوف ده اختلف في مواجهة الأمور. في أسئلة ثانية إن شاء الله. وجزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.